تتبع ما لاح من الرحمن.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع نظيره الباكستاني عيشية استماع دول الجوار الأفغاني في طهران. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قوتها. وقائد الجيش السوداني يكشف عن مكان رئيس الوزراء المعتقل وعشرات القتلى والجرحى خلال قمع الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في السودان. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أننا مستمرون في التواصل مع الأطراف الأفغانية فضلا عن استمرار المشاورات والاتصالات الأمنية بشأن الهيئة الحاكمة أو المؤقتة في أفغانستان. وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي إن الحل السياسي الأهم لدينا جميعا هو تشكيل حكومة شاملة تضم كافة القوميات الأفغانية، مضيفا أن إيران سخرت كافة الإمكانات المتاحة على المعابر الحدودية لمساعدة الأخوة الأفغان وتقديم المساعدات وتسهيل وصولها إليهم. وأكد أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الباكستاني على أن نقدم عبر اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران غدا خطابا موحدا إلى شعب أفغانستان والعالم أجمع والهيئة الحاكمة المؤقتة في هذا البلد. رحبت حركة طالبان بتصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الداعية إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم إننا نرحب بتصريحات آية الله الخامنئي الأخيرة، مضيفا أن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا، ونحن لن نسمح لأي مؤامرة أن تهدد وحدة شعبنا وبلدنا. وكان قائد الثورة الإسلامية أكد في كلمته خلال مؤتمر وحدة الإسلامية في طهران أنه لتحقيق الوحدة يجب ألا نكتفي بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين القضايا وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك. نظم نشطاء ومواطنون أفغان تجمعا لمطالبة المنظمات الدولية المعنية بمحاسبة ومعاقبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الناتو لارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان خلال 20 عاما الماضية. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
وقفة احتجاجية لناشطين ومواطنين أفغان لمطالبة المنظمات الدولية المعنية بمحاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الناتو لارتكابهم جرائم حرب خلال 20 عاما في أفغانستان. طالب المحتجون بتحرير الأموال المجمدة والتي هي ملك للشعب الأفغاني وليست أموالا حكومية، خاصة بعد أزمة اقتصادية خلقتها الولايات المتحدة بتجميد تلك الأموال، مما تسبب بازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف العجل الاقتصادية.
اجتمعنا هنا لكي نسمع العالم صوتنا وحقوقنا المشروعة. بعدما أتى الأمريكان في عام 2001 قاموا بتربية الإرهابيين في بلادنا، وما زال هؤلاء مستمرين بتجميد أموال الأبرياء من الأفغان. هذه الأصول التي جمدتها الولايات المتحدة هي ملك الشعب والتجار وليست للحكومة الأفغانية.
كما طالب المحتجون المؤسسات الدولية المعنية بأن تحاكم وتعاقب الولايات المتحدة الأمريكية والناتو على ما فعلوه في أفغانستان طيلة 20 عاما، محذرين من أزمة إنسانية وشيكة في البلاد.
نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتحرير الأموال المجمدة الخاصة بأفغانستان، لأنها إن لم تفعل ذلك فسوف تقع هنا أزمة إنسانية. لن نقف لنتفرج، سوف نذهب للمؤسسات والمحاكم الدولية ونقدم شكوى ضد هذا العمل اللا إنساني حتى تحرير الأموال الأفغانية الموجودة لديهم.
وقد شلت العجلة الاقتصادية وتعطلت المصارف والبنوك في أفغانستان، ووضع الشعب الأفغاني في حالة صعبة، وكل ذلك بفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، فضلا عن تجميدها للأصول الأفغانية في الوقت الراهن، مما يضع الشعب الأفغاني في مشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة، خاصة قبل حلول الشتاء هذا العام.
اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق وبعض الأراضي السورية مؤشرا على تراجع القوة الأمريكية. جاء ذلك بكلمة اللواء باقري خلال أحد مهرجانات الجيش الإيراني، أشار فيها إلى خفض واشنطن لوحداتها البحرية ونقل معداتها للدفاع الجوي على طول الخليج الفارسي إلى الجنوب الصين، وأضاف أن الأمريكيين والصهاينة رغم فشلهم يخوضوا حرب عسكرية لن يتخلوا عن تآمرهم وعدائهم ضد إيران وحلفائه الإقليميين، لافتا إلى أن مهمة الوحدة العسكرية هي مراقبة الأوضاع والارتقاء بمستوى الجهوزية استعدادا لأي احتمال. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن القوة الجوفضائية للحرس تشهد تطورا مضطردا في مجالات الصواريخ والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والفضاء وكذلك الحرب الإلكترونية. وقال اللواء سلامي أن القوة البرية لحرس الثورة تتوسع على طول الحدود من أجل ترسيخ أمن البلاد، مؤكدا تحقيق إنجازات جيدة في مجال حرب المعلومات. وبشأن القوة البحرية للحرس، أكد اللواء سلامي أنه من أجل مواجهة خطط القوى العظمى التي تركز على البحار تقوم قوات حرس الثورة الإسلامية بتوسيع سيادتها البحرية على نطاق واسع. أعلن قائد الجيش السوداني الفتاح البرهان عن مكان وجود رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك، واعدا بإطلاق سراحه اليوم أو غدا. وقال البرهان غداة إعلانه حل المجلس السيادي والحكومة أن حمدوك متواجد في بيتي وليس مخطفا وسيعود إلى منزله، مضيفا أن حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية على حد قوله. هذا وكشف موقع إكسيوس أن البرهان أبلغ الأمريكيين قبل 48 ساعة من قيامه بالانقلاب العسكري في السودان. سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. وأكدت مصادر يمنية أن هذه السيطرة جاءت بعد معركة عنيفة مع قوات هادي وتحالف العدوان، ورغم الإسناد الجوي المكثف وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين، مشيرة إلى قيام المئات من المرتزقة بتسليم أنفسهم إلى القوات اليمنية. في المقابل شنت طائرات العدوان عشرات الغارات في مأرب ومحافظة الجوف المجاورة، وفي شبوة جنوب شرق اليمن انسحبت القوات الإماراتية من معسكر العلم في منطقة عتق باتجاه حضرموت تحت ضغط المطالبات الشعبية التي وصفتها بالغازية. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل خلالها شابين عقب اقتحامه بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية عشرات المواطنين أصيبوا بحادث اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام يعبد. كتاب النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع نظيره الباكستاني عشية اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قوتها. وقائد الجيش السوداني يكشف عن مكان رئيس الوزراء المعتقل وعشرات القتلى والجرحى خلال قمع الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في السودان. في أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. استهداف قاعدة التنف الأمريكية والمعادلات الجديدة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة و المساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-7840. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. شكل الهجوم على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية غير الشرعية في سوريا نقطة تحول بارزة في مسار المواجهة مع الاحتلال الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وفرض معادلة ميدانية جديدة قد تكون بداية لمرحلة فاصلة في معركة دمشق لتحرير أراضيها، حيث كان بمثابة رد على العقل المدبر والمخطط للاعتداء الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية. ويرى المراقبون أن قصف القواعد العسكرية ليس فقط المأهولة بل الفارغة، يعد خطا أحمر لدى أمريكا، ولكنها مثلما ابتلعت استهداف قاعدة عين الأسد ستبتلع استهداف قاعدة التنف ولن ترد على هذا القصف، وأن قصف قاعدة التنف الأمريكية يحمل رسالة متعددة الأوجه إلى أمريكا والاحتلال الإسرائيلي باعتباره رمز الاحتلال الأمريكي في سوريا، أو باعتبارها رمز الاحتلال الأمريكي في سوريا ورمز الاعتداءات الإسرائيلية كذلك. وفي الوقت الذي تأتي أكثر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر أجواء هذه القاعدة بصفتها محمية من قبل أمريكا، ويخرج منها المسلحون للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش السوري وضد المدنيين السوريين، ومن ثم يعودون إليها. لذا فإن استهداف قاعدة التنف يعتبر تأكيدا على وجود عزم راسخ لدى القوات السورية بتحرير كافة الأراضي السورية وطرد الجماعات المسلحة منها، فضلا عن أنها شكلت انتصارا نوعيا للقوات السورية على أعتى قوة في العالم تتصور نفسها صاحبة القوة وتتصرف بمقدرات الشعوب كيفما يحلو لها. ومما لا شك فيه أن قصف قاعدة التنف سينهي الهيمنة الأمريكية في المنطقة، يوصلها إلى نهايتها ويبشر بمرحلة جديدة دون الوجود الأمريكي فيها، خصوصا بعد الأنباء عن نقل 3000 جندي أمريكي من القاعدة إلى العراق، فيما يعد بمثابة تغيير في معادلة المواجهة بين الاحتلال الأمريكي والرد السوري، لأن أمريكا بكل جبروتها وقوتها لديها نقطة ضعف وهي المواجهة المفتوحة. لذا فإن استهداف قاعدة التنف يشكل ذوبانا للتواجد الأمريكي.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. نقدم هذا اللقاء لحضرتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استهداف قاعدة التنف الأمريكية والمعادلات الجديدة محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ فايز عز الدين، الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. كما نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم عبر أرقام الهواتف وكذلك عبر الواتساب، وإن شاء الله سنقرأ ما يصل منها في أسرع وقت ممكن، ونتابع التطورات على صعيد المنطقة وخاصة هذه المرة في سوريا. وهذا ربما هذه النقطة التي وصفت بأنها نقطة تحول ومنعطف جديد في المواجهة التي تخوضها دول محور المقاومة على رأسها الجمهورية الإسلامية وسوريا، ربما أيضا في الصف الأول من هذه المواجهة أو في هذه المواجهة. وهذا الاستهداف للقاعدة الأمريكية الجوية في سوريا أكيد أنه يحمل رسائل كثيرة لأطراف مختلفة في المنطقة، ليس فقط للولايات المتحدة، بل ربما هناك أطراف تكون أكثر معنية بهذه الرسالة، ومنها مثلا الكيان الإسرائيلي الذي ربما يعتمد كثيرا على الدعم الأمريكي له في المنطقة، لكن هذا الهجوم بين له وكشف له أن ظهره مكشوف أمام محور المقاومة والممانعة في المنطقة، وبإمكان هذا المحور يستهدفه متى وأين وكيف يشاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللجمهورية الصديقة الإيرانية.
حياكم الله دكتور فايز. بداية، ماذا تقول وما قراءتك للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية الجوية في سوريا؟
هذا الأمر الطبيعي أن المحتل يجب أن يتوقع ردة فعل من أصحاب الحق، وكذلك إذا كان معتديا على آخرين فيجب أن يتوقع أيضا ردة فعلهم على ما فعله. لذلك هذه الأمور بالقانون الطبيعي حق، وبالقانون الوضعي وفق مواثيق الأمم المتحدة حق الشعوب بمقاومة محتليها وحق كل الأمم المظلومة أيضا بمقاومة المستكبر عليها.
طيب كيف شكل هذا الهجوم تحولا في مسار المواجهة مع الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي في سوريا؟
ما من شك أن مواجهة من هذا النوع أعطت الأمريكي أنه ليس آمنا على هذه الأرض، وبالتالي لا يفترض أن أهل الأرض سيتركونه، أو لا يفترض أيضا أن محور المقاومة سيترك الموقف المشترك لهذه الدول باعتبارها أصحاب قضية واحدة ولها عدو واحد. فإذا التحولات الواجبة الآن أن الأمريكي إذا كان يدرك في السياسة شيئا يجب أن يرحل، وإذا كان الذي يخطط للمشروع الصهيوني أيضا يجب أن يعلم أنه وفق البيان السياسي لسوريا اليوم أننا نحن أيضا نستطيع الرد على الاعتداءات، وبالتالي لن نقبل إسرائيل أن تبقى على هذه العربدة. إذن هناك حد وحدود لكل شيء، تماما كما حدث في العراق بالضربة الإيرانية للجيش الأمريكي في العراق.
نعم.
بعد استشهاد القائد سليماني. إذن المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة الآن طالما أن محور المقاومة بهذا الشكل هو مشروع فاشل ومشروع متراجع، وأمريكا لم تعد الدولة التي تستطيع أن تفرض إرادتها، هي هربت من أفغانستان وستهرب من العراق وستهرب من سوريا، طالما أن محور المقاومة له الموقف المشترك الواحد والقضية الواحدة وينطلق من وجود واحد ومصير واحد، وأن هناك للجميع عدو واحد أو عدو واحدة.
نعم. طيب أي جهات تستفيد من قاعدة التنف غير الشرعية غير القوات الأمريكية؟ طبعا
لم أفهم السؤال.
أي من الجهات تستفيد من هذه القاعدة غير القوات الأمريكية؟ هل هناك أطراف أخرى ربما الولايات المتحدة تضع هذه القاعدة في تحت تصرفها؟
استراتيجيا هذه القاعدة وضعت لكي تقطع الطريق البري ما بين العراق وسوريا، وهذا يعني أنها ستقطع الطريق البري أيضا بين العراق بين إيران وسوريا بظنها. هذه المنطقة بالذات تمت اقتصادها واستهدافها للأغراض الجيوستراتيجية الأمريكية في المنطقة لكي لا تجعل علاقات طيبة لا بين سوريا والعراق ولا بين سوريا والعراق مع الدولة الصديقة الإيرانية. إذن الأمريكيون جاءوا إلى هذا المكان أولا من هذا الهدف، والهدف الثاني الذي يفترضونه أنه مبرر وجود لهم هو دعم قسد ومسد وكل هذه الاتجاهات الانفصالية التي لا تأخذ الجغرافيا السورية وسيادة سوريا والوحدة الديمغرافية لهذا الشعب في عين الاعتبار، بل ترتبط بالأجنبي.
يعني دكتور فايز، عذرا على قطع كلامك، هل يمكن أن نقول بأن قصف هذه القاعدة يمكن أن يشكل رسالة لهؤلاء قصد أيضا وغيرها؟
لا شك أن قصف هذه القاعدة هذا يعني أن إذا كان المركز ليس آمناً فها أنتم في الأطراف، ما الذي يؤمنكم؟ أنتم إذا التحقتم بالدولة السورية هو الأمن الصحيح، وإذا عدتم إلى حضن وطنكم هذا هو الأمن. القاعدة الأمريكية لن تحمي أحد، وهذه بالأمس أيضاً عناصر من الجيش السوري منع رسلاً أمريكياً من التقدم باتجاه الحسكة وعاد إلى من حيث أتى. إذن هناك تحرك شعبي وهناك تحرك على صعيد الدولة وهناك تحرك على صعيد المقاومة. هذه الطرق الثلاث لا يمكن أن تسمح للأمريكي بأن يبقى آمنا أو أن ينفذ مشروعه الانفصالي في قسد.
طيب يعني هل برأيك الرسالة وصلت باستهداف قاعدة التنف؟ هل ستتلقى أمريكا، الكيان الإسرائيلي، الجماعات المسلحة رسالة الشعب السوري بوجود عزم راسخ على تحرير كامل الأراضي التركية، أم أنها ستواصل أخطائها كما في خلال السنوات الماضية؟
نحن حتى الآن في منهج الاستكبار العالمي الذي تمارسه الدول العظمى لا سيما الأوروبيون والأمريكيون بالحكم الصهيوني للجهتين. نحن لا نثق بأنها راشدون وبالتالي يمكن أن يكرروا أخطاءهم. هذا وارد دائما، لكن يكررون أخطاءهم وتتكرر هزائمهم. إذن هم ليسوا آمنين على أرضنا، ولا يمكن أن يكون لهم مشروع ناجح ونقبل به. إذن هم سينهزمون كما هزموا في كل المناطق، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى سوريا سينهزمون، وتماما كما هزموا أيضا في محاولة الخروج من الاتفاق النووي الذي اتفق عليه بين الدول الكبرى وإيران. إذن هم الآن يخطئون ويخطئون ويصرون على استكبارهم وأخطائهم.
طيب، هل الهجوم على قاعدة التنف يمكن أن يكون بداية لمرحلة المواجهة المباشرة مع الاحتلال الأمريكي في سوريا بالدرجة الأولى وربما حتى الإسرائيلي؟
حسب التقدير الجيوسياسي للجهات التي تقرأ المسألة وتتصرف على أساسها ميدانيا أو سياسيا، فوفق مقتضى الحال يبنى عليه. لذلك الآن إذا كان مثل هذه الإشارة فهموها فهذا يعني أنهم سيرحلون ولا بد أن يرحلوا، وإذا كانوا أيضا سيصرون على الاستكبار فالتقدير أنه يتم التصعيد أكثر فأكثر حتى يتم إجلاء القوات، وهذا بالأصل من مواثيق الأمم المتحدة حق لسوريا وحق لجبهة المقاومة أو لمحور المقاومة على وجه العموم.
طيب، برحيل الأمريكان وتركهم للقاعدة التي كانت تشكل أيضا معسكرا للجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا، ماذا سيكون مستقبل هذه الجماعات؟
تماما كما كان مستقبلها في كل المناطق التي أخلتها أمريكا وتركت عملائها فيها. فأنت تلاحظ في أفغانستان ما الذي حدث الآن. هذه المجموعات التي تستخدمها أمريكا إذا ما خرج الأمريكي لا يسأل عنها، يتركها لكي تواجه مصيرها، تموت أو تندثر، ليس هناك مشكلة، هو يستثمرها فقط أدوات رخيصة له. أما حينما يضطر إلى الخروج سيتركها تماما كما ترك لحد على حدود لبنان الجنوبي وكما تركت العملاء في أفغانستان وهكذا. إذن الأمريكيون يستخدمون هذه المجموعات فقط من أجل خدمة المصالح الأمريكية وليس من أجل خدمتها، هم أدوات رخيصة لا تسأل أمريكا كيف يموتون أو ما الذي يحصل لهم حينما يفرون من سوريا أيضا كما فروا من بقية المناطق.
طيب، يعني هذه القدرة من والإمكانية لدى يعني سوريا في استهداف القاعدة الأمريكية، وبالتالي يعني هذا إذا أخذ سقف فكل ما دون ذلك هو في متناول السلاح السوري وفي متناول الإمكانية السورية، هل هذا يجعل أو يترك تأثيرا على المسار السياسي الذي يعني عطل بشكل أو بآخر لحد الآن تحت عنوان الجولات والمفاوضات والمندوب والموفد وما إلى ذلك، مندوب الأممي وما إلى ذلك، هل يمكن أن يؤثر ذلك على تسريع العملية السياسية والوصول بها إلى بر الأمان؟
ما دام الأمريكيون على الأرض السورية فلا يمكن أن نحلم بالحل السياسي الوطني الذي يوافق عليه الشعب في سوريا. هم يريدون فرض الحل الذي يرغبون به، والحل الذي يرغبون به هو تقسيم سوريا وهو الدولة الفيدرالية وليست الدولة الوطنية الموحدة أرضا وشعبا، هذا مشروعهم. وبالتالي سوريا شعبا ودولة وجيشا وقائدا لن تقبل بهذا المشروع، ولن يكون أبدا إلا المقاومة، والمقاومة هي الحل الوحيد طالما الأمريكان بمثل هذه العقلية. أما إذا كان الأمريكان قد قرروا الرحيل وتركوا الحل السياسي الذي يتفق مع إرادة الشعب، كيف يمكن أن تقبل الدولة الوطنية السورية بحل خارج إرادة الشعب، بحل مفروض على الشعب، بحل يقسم الجغرافيا الوطنية، بحل يقسم الديمغرافيا الوطنية؟ إذن كل هذه الأمور مرفوضة من وجهة نظر سوريا، وسوريا لديها الأرصدة الداخلية من ناحية، ولديها تحالفاتها التي تضمن لها تحقيق المشروع الوطني الذي يعني إخراج هؤلاء من الأرض وتحرير الأرض منهم وإنهاء الإرهاب على هذه الأرض والعودة إلى الجغرافيا الموحدة لسوريا. وكل هؤلاء الذين أتوا مع الأمريكان سيرحلون معهم أو يتلقون مصيرا كما كانت قد تركهم الأمريكان في أفغانستان.
نعم، طيب ما الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية للهجوم على قاعدة التنف دكتور فايز؟
هذا البعد من الناحية الميدانية أنه ليس هناك قاعدة لا تطال من قبل الدولة السورية أو محور المقاومة إذا تم القرار بالهجوم عليها. والمسألة الثانية أن الروادع أو الردع الميداني الأمريكي ليس بالحالة التي أمريكا تصورها. الطيران الذي يستهدف يصل إلى أهدافه، والصواريخ التي تستهدف تصل إلى أهدافها. إذن هناك تضليل أمريكي تماما كما هي القبة الحديدية في الكيان الصهيوني لم تفعل شيئا مع صواريخ المقاومة. ولذلك الرسالة التي يمكن أن يفهمها الأمريكيون أنه نحن نستطيع في الزمن المناسب وفي الظروف المناسبة أن نصل إلى كل القواعد التي أقمتموها في بلدنا وتدميركم فيها أو قصفها الاستمرار.
طيب يعني هل هذا يعني أن سوريا تريد المواجهة؟
إذا كان الحال يتطلب المواجهة فالقرار السوري لتحرير الأرض من كل الوجود الأجنبي فيها والوجود الإرهابي قرار لا يمكن التراجع عنه، ومحور المقاومة وحليف لسوريا والأهداف ذاتها تماما لتحرير الأرض السورية من كل ما فيها من وجود أجنبي أو من وجود إرهابي. ولذلك حسب الحالة الإقليمية والدولية التي ستواجه حتى تتمكن سوريا من تحرير أرضها، لكن لا قرار أبدا في التراجع عن تحرير الأرض.
طيب يعني كيف سيؤثر هذا الهجوم على مسار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية؟
الاعتداءات وفق البيان السوري اليوم أنه لا يمكن السماح بها بعد اليوم. وهذا يعني أنه إذا
نعم دكتور فايز، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قسما بقدس عروبتي، قسما الوفاء على الكفاح، قسما بقول الله في الأسفار حي على الفلاح، قسما بمن بالقدس يلقون القنابل بالرياح، إن الحفاة سيدرسون اليوم فلسفة السلاح. استهداف قاعدة التنف جاءت بالوقت المناسب بأوان تعديل المعادلات وإثبات القوة، وعدونا لا يفهم إلا القوة، ودائما الحق صاحب الحق هو المنتصر، ومهما تمادى الباطل سيأتي الحق وله جولة واحدة وينتصر على كل الباطل. لا لازم يعرف عدونا إننا ما في حق وراء مطالب ويضيع أبدا، حقنا سوف نحصل عليه بأي قوة. إن المقاومة واستهداف قاعدة التنف إن دل هذا الشيء يدل على أن المقاومة صاحية وواعية ودائما على أهلة الاستعداد، وسوف تأخذ بتأر المظلومين والذين استشهدوا والذين رووا بدمائهم. أرض المقاومة والنصر آتي بإذنه تعالى، وسترتفع رايات النصر خفاقة عالية. حدثكم عدنان الجميل الصحناوي من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، وكذلك نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. سؤال أخير دكتور فايز، وعذرا على هذا الانقطاع في الاتصال بحضرتك، كيف ترى مستقبل يعني الساحة السورية، مستقبل سوريا في ظل هذا التطور الجديد باختصار؟
ما من شك أنه قراءة العشر سنوات التي مرت عقد من الزمان، والقدرة الدولية التي سخرت 83 دولة تحالفت على سوريا، وبالتالي كل هذا العقد كان يشير وما زال إلى أن سوريا دولة وطنية لن تنهزم، وسوريا الدولة الوطنية المتحالفة مع محور المقاومة ومحور المقاومة أيضا لن ينهزم، وبالتالي الذي انهزم فقط هو المشروع الأمر الصهيوني في المنطقة. وهذا يعطي دلائل قاطعة لأن الذي لم ينتصر في شيء خلال عشر سنوات إذن سيؤول أمره إلى هزيمة، والذي لم ينهزم خلال عشر سنوات سيؤول أمره إلى انتصار.
نعم.
فإذا نحن نستطيع أن نقول في الربع ساعة الأخيرة التي يمكن أن يتقرر فيها كل شيء على الأرض، إذا كان الأمريكيون لا يفهمون تماما إلا بلغة القوة فسوف تستخدم اللغة التي يفهمون بها.
نعم.
وإذا كان الأمريكيون استدركوا حالهم وخرجوا تماما وتركوا يعني الحل السياسي الوطني الذي ترافق عليه الشعب فتعود سوريا إلى الحالة الطبيعية.
نعم.
على كل هذا التحالف.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم ومساهماتكم. الرسالة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بضربات دقيقة في معسكره بالطيران المسير أو بغيرها من الأسلحة يفرض معادلات جديدة، أهمها ضعف الموقف الأمريكي واستمرار مقاومته وضربه حتى يغادر من سوريا منكسرا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. هكذا يجب أن يكون انطلاقات دائمة ضد الإمبريالية والرجعية، الضربة بعشرة والعشرة بمائة. إن هذا العالم هو عالم القوة وغير ذلك سنكون في مهاوي الردى. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. رسالة من فاطمة من العراق.
الموت لأمريكا عدوة الشعوب مثيرة الحروب، وعلى الأمريكان الرحيل من أرض المنطقة، ليس مرحب بهم. الأمريكان مكروهين، قتلة الشعوب، كل مصائب المنطقة من أمريكا الشيطان الأكبر.
شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة في لقائنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. تابعونا أيها الأحبة. روح الله. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، كان يعيش فلاح اسمه صلاح. مرت على صلاح الفلاح سنة قحط وجفاف، فلا زرع ولا حصاد ولا طعام ولا شراب، وانتهت كل الذخيرة التي كانت في بيته من قمح وشعير، ولم يبق له ولعياله ما يأكلونه، حتى انتهت بهم الحال إلى الجوع. فجاءته زوجته يوما وطلبت منه أن يقترض بعض القمح من الطحان كي تسد به رمق الأطفال. ذهب صلاح الفلاح إلى صديقه الطحان وطلب منه أن يقرضه كيسا من القمح، لكن الطحان لم يكن في حال أفضل من حال صاحبه الفلاح، فلم يستطع إقراضه إلا بمقدار قليل من القمح. وضعه في قطعة قماش وأحكم شد عقدتها. سار صلاح إلى بيته فرحا بالمقدار القليل من القمح الذي استقرضه، فهو كاف لسد رمق الأطفال ليومين، عسى أن يفرج الله عليهم بفرج قريب. وبين كان صلاح يسير في الطريق، وإذا بعقدة القماش تحل ويسكب كل القمح الذي كان فيه على الأرض. انهار صلاح مما جرى ونظر بنظرة معاتبة إلى السماء، ثم قال: أهذا قدري عندك يا ربي؟ أهذا قدري عندك أن أكون مكسورا مقصرا خجلا أمام أولادي، وأن لا أقوى حتى على سد رمقهم بلقمة خبز؟ أهذا قدري؟ ثم انحنى إلى الأرض ليجمع ما تسنى له من بقايا القمح المرمي على الأرض. وبينه هو على هذا الحال، إذ رأى كيسا مليئا بالمجوهرات والأحجار الكريمة وبعض الحلي الذهبية. نظر إلى أطرافه فلم يجد أحدا يبحث عن شيء. أخذ كيس المجوهرات ثم أعلن أنه قد عثر على كيس، فمن أتاه يخبره بما في الكيس ومواصفاته أعاده له، لكن لم يأتي أحد. ومر على ذلك عام كامل، وبعد العام صار من حق صلاح التصرف بالكيس. أصبح صلاح تاجرا ينقل البضائع من بلد إلى بلد، ولقيت تجارته رواجا كبيرا حتى صارت بضاعته ملء سفينة بأكمالها. وفي إحدى رحلاته ضرب الطوفان السفينة التي تحمل بضاعة صلاح، فغرقت السفينة وتحولت إلى ألواح خشبية تملأ سطح البحر. وكان مصير صلاح هو أن تأخذه الأمواج إلى جزيرة مجهولة. بقي صلاح على ساحل الجزيرة ينتظر مرور السفن، عسى أن تنقذه واحدة منها. مرت الأيام تلو الأيام وصلاح ينتظر. قرر صلاح أن يبني نفسه من بقايا ألواح السفينة بيتا على الساحل يقيه الحر والبرد والأمطار الغزيرة في الجزيرة. ولما انتهى من صناعة الدار شعر بجوع شديد، فخرج يبحث في بقايا السفينة أو في الجزيرة عن أي شيء يستطيع أكله. وفي أثناء بحثه تغير الجو وتلبدت الغيوم وراحت ترعد منذرة بهطول مطر غزير. عاد صلاح أدراجه ليعود إلى بيته الخشبي ليقيه المطر. رأى من بعيد دخانا كثيفا يتصاعد من الناحية التي يتجه نحوها. تبادرت إلى ذهنه فكرة ذعر منها، فأسرع الخطى وراح يعدو نحو بيته، فوجد الكارثة التي خشيها. يا إلهي، ضربت الصواعق بيته الخشبي فأحرقته وحولته إلى ألواح تلتهمها ألسنة لهب عالية لا تبقي ولا تذر. احترق البيت وصار صلاح لا مأوى له يؤويه ويقيه حر الشمس وبرد الهواء. انهار صلاح وعاد بنظرته المعهودة المعاتبة إلى السماء وانهار إلى الأرض باكيا. وبين النوم واليقظة سمع صلاح نداء في داخله يقول: رعاك الله وحباك بلطفه، وأنت بضعة خلايا جنين في باطن ظلمات الرحم، فكيف ينساك سبحانه وأنت إنسان سوي تمشي على الأرض؟ قتل الإنسان ما أكفره، وما أسوأ ظنه بربه الكريم. جالت هذه الكلمات في رأس صلاح فوعاها بكل وجوده وأحاسيسه، ولم ينتبه إلى ما حوله إلا بعد سماع دوي جرس سفينة تقترب من ساحل الجزيرة. لم يصدق صلاح ما تراه عيناه، ما زالت النيران تأكل بقايا بيته الخشبي، لكنه لم يأسف على ذلك أبدا، بل تمنى أن تستمر النار ولا تتوقف ألسنتها عن التهام بيته كي لا تخمد، وتستمر السفينة القادمة في سيرها نحوه إلى الجزيرة ولا تغير وجهتها، فهي أمله الوحيد في النجاة. ولما وصلت السفينة إليه وسألهم عن سبب توجههم إليه، قالوا له إنهم انتبهوا للدخان الذي يتصاعد من ناحيته فعلموا أن هناك من أشعل النار طلبا للنجدة. علم صلاح أنه في لحظة يأسه من رحمة ربه كان الله تعالى يرسل إليه الرحمة ويشمله بعطفه. خر صلاح في سجدة باكيا بدموع الشكر والاستغفار في آن، شاكرا لله تفضله عليه في أحلك الظروف، ومستغفرا له إذ ظن بالله الظنون. وراودته نفسه الأمارة إلى اليأس والقنوط من رحمته وروحه تعالى في موضعين: يوم ظن بالله الظنون عندما أريق القمح على الأرض في طريق عودته إلى البيت فظن أن الله لا يريد سد جوع أطفاله، واليوم إذ رأى ألسنة اللهب تأكل بيته الخشبي فظن أن الله يريد هلاكه، وإذا بالنيران تصبح سببا لمجيء سفينة تنقذه. نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، التي نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وأمانه.
إخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الطالعين. يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه الطالعين.
إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري.
إلهي حلمك بسط آلي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.